شيء له آية تدل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، سيكون حديثنا عن بعض الأمور التي تقدح في التوحيد، ومن ذلك أن الأسباب تنقسم إلى سببين: إما أسباب شرعية كالقرآن الكريم وما دلت عليه الأدلة الشرعية من أنه شفاء بإذن الله، وإما أن تكون أسبابا حسية كالأدوية وغيرها، وجاء بالتجربة أنها تشفي بإذن الله، فهذه يعمل بها مع الاعتقاد الكامل أن الله هو المسبب، وأن إذا أراد الله عز وجل الشفاء بذلك حدث، وإلا فإنها ليست بأسباب ولا يجوز استخدامها. التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، إذن هو لون من ألوان الشرك، لون من ألوان الشرك. وقلنا إن لون من ألوان السحر، والسحر لون من ألوان الشرك، وهذا السحر إما سحر عطف وإما سحر صرف، فالصرف صرف الرجل عن امرأته والمرأة عن زوجها، والعطف عطف الاثنين على بعضهما. انتشر بين الناس ما يسمى بالدبلة، وهذه الدبلة خاتم يلبسه الزوج عند الخطبة، ويضع هذه الدبلة في يد امرأته في يسارها، وتضعها هي أيضا في يده، وقيل يضعانها في اليد اليمنى في المقابلة الأولى، وتستمر العشرة بينهما، يعتقدون أن وجوده يديم العلاقة الجميلة والسعادة والمحبة بينهما، وهذا اعتقاد باطل. ثم إذا حدث بينهما زواج ينزعانه من اليد اليمنى ويضعانه في اليد اليسرى. فهذا المعلق أيها الإخوة، إن كانوا يعتقدون أنه يجلب المحبة والنفع، أنه يجلب المحبة والنفع من دون الله عز وجل، إذا اعتقدوا أنه يجلب المحبة والنفع من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقدوا أنه مجرد سبب فقط، وهذا هو الغالب عند الناس، يظنون أن هذا علامة على المحبة، وأن المحبة ستدوم ما دام هذا السوار موجود، وأنه إذا أبعدته المرأة أو أبعده الرجل فإن المحبة ستقل، فإن كانوا يظنون أنه سببا لبقاء هذه المحبة فحكمه شرك أصغر، لأنه ليس بسبب شرعي. وإذا فعله الإنسان عادة في البلد، وأن عادة القوم إذا تزوج يهدي امرأته ذلك، فهو لون من ألوان الذهب، يجوز له أن يهديه لامرأته، لكن لا يجوز لها أن تعطي زوجها، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس ذهبا، الرجل لا يجوز له أن يلبس ذهبا. وفي الحديث الصحيح الرجل لما أتى في يده خاتم من ذهب نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فقيل للرجل: انتفع بخاتمك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى فقط عن اللبس، لكن لك أن تبيعه وتستفيد من ثمنه. قال: والله لا آخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من صدق محبتهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الفعل، دليل منه على أن هذا الفعل جريمة عظيمة وأنه محرم كبير. فتأمل فيه في الحديث: لعل الحياة ستطول بك، وقيل طال حياة هذا الرجل، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، كان أهل الجاهلية في المعارك والحروب إذا دخل الرجل المعركة يعقد لحيته يضمها، كانت لهم لحى طويلة فيعقدونها فيضمونها أحيانا اثنين وأحيانا واحد وهكذا، فتضم من باب الافتخار والتكبر، وكان بعضهم يضم لحيته خشية العين، فكلا الأمرين منهي عنه، عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد جعله قلادة، سواء كان هذا الوتر من الوتر الذي هو قلنا الذي يرمى به أو غيره، يعني سواء كان من هذا الوتر أو من أي نوع من أنواع الأوتار، يفعلون ذلك دفعا للعين أو استنجى برجيع دابة. استنجى أزال الخارج من السبيلين بإيش؟ برجيع الدابة، يعني بروث الدواب أو بعظم دابة، فهذا كله محرم. طيب لماذا نهي عن الاستنجاء برجيع الدابة؟ لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أحد أصحابه يأتيه بشيء يستنجي به، قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأتيته بحجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، فقال: إنها رجس أو ركس. إذن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إما لأنها علف الدواب، وإما لأنها رجس أو ركس كما في الحديث. أما العظم فلأنه طعام الجن، العظم فإنه طعام إخوانكم من الجن. قال: فإن محمدا بريء منه. وهذا الحديث إسناده صحيح، فقد رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وأيضا فيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذا الأمر. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن إبراهيم أي النخعي قال: كانوا أي السلف والصحابة من الصحابة والتابعين، لأن هذا النخعي كان من التابعين، قال رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا فيه دليل أيضا على قضية النهي عن التمائم بالنوعين. الكراهة عند السلف هي التحريم، الكراهة عند السلف هي التحريم، ولهذا إذا قال الإمام أحمد أكره كذا معناه أحرم. وبوب ابن القيم رحمه الله بابا كاملا في إعلام الموقعين عن هذه القضية، واستدل بقول الله عز وجل عندما ذكر المحرمات في سورة الإسراء من قتل النفس التي حرم الله تعالى، ومن أكل مال اليتيم وغيرها من المحرمات، ثم قال في نهاية الآية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرمة. الأمر الآخر قوله في قوله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني له من الثواب ثواب من أعتق رقبة. وفي هذا الحث على أن نزيل هذا الشرك وأن نبادر إلى إزالته، ولا يتردد الإنسان في النهي عن هذا الأمر لأنه محرم، لا نتردد في النهي عن هذا الأمر لأنه محرم. الأمر الآخر أن السلف في هذا المعنى في قوله كانوا يكرهون ذلك، في قوله كان كعدل رقبة، يعني هذا الأمر قطع التميمة من إنسان يكون الثواب كأنه أعتقه من الشرك، كأنه أعتقه، قال كعدل رقبة، فيكون المعنى فثوابه ثواب من أعتق رقبة، وقيل كأنه أعتقه أيضا، أعتق رقبته من الشرك. أيضا كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. وهذا أيها الإخوة في العصر الحديث أصبح كثير من الناس يعلق القرآن أو سورة كاملة أو بعض آية ونحو ذلك للاستشفاء، بل لمجرد التبرك، وأحيانا للتزين كالقلائد الذهبية والحلية التي يكتب عليها لفظ الجلالة وآية الكرسي ونحو ذلك. وهذا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هذا من البدع، هذا من البدع، فإن القرآن الكريم نزل ليستشفى به وليقرأ ويعلم، لكن لا على هذا الوجه، يعني ما نزل لأجل أن يعمل بهذا الشكل. تجد الإنسان لا يحفظ شيئا من القرآن ويعلق آية الكرسي في البيت، ويرى أن هذا خلاص حرز في البيت وأن البيت سيحمى لأجل وجود هذه الآية المعلقة. نقول: كلام الله تعالى فيه شفاء، الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن لا نقول لك أن تفعله بهذا الشكل. ولهذا أنواع هجر القرآن عند ابن القيم رحمه الله: هجر التلاوة، وهجر ترك العمل، وهجر الاستشفاء بالقرآن، وهجر التدبر، كل هذه أنواع الهجر القرآن الكريم. فهذا الذي يعلق الآية ويزين بها البيت وكذا نقول لا ينبغي لك ذلك، بل هذا من البدع كما ذكر شيخنا. والشرع ما جاء بذلك، الشرع جاء بالقرآن منهج حياة للناس عموما في حياتهم جميعا. ولأجل هذا جاء النهي عن التبرك بما هو أعظم من ذلك، من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والتبرك معناه طلب البركة، معناه طلب البركة من شجر، وهذا اسم جنس أي شجرة كانت. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، شجرة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لن تمس النار رجل، لن تمس النار رجلا بايع تحت الشجرة. وكان عدد الصحابة 1400 أو 500 شخص، ولم يكن معهم أحد من المنافقين، ولن تمس النار أحدا منهم الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان. فبعض الناس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانوا أحيانا يعقدون بعض اللقاءات وبعض الاجتماعات عند هذه الشجرة، ظنا منهم أن هذه الشجرة مباركة ستبارك عملهم، لا يجوز إلا أن نطوف بالكعبة عبادة لله. كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى يقبل الحجر الأسود وقال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومقام إبراهيم كان ملاصقا للكعبة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهذه من اجتهاداته التي وافقه عليها الشرع أبعده لما رأى الناس إذا وصلوا إليه يتسبب في زحمة الناس ويتعب إذا وصل الناس إليه، فأبعده هذه المسافة، فأصبح الناس يأتون بينه وبين الكعبة ويمرون بينهما. إذن لا يجوز التبرك بهذه الأشياء، ولا يجوز التبرك بأحد من الأشخاص، ليس أحد من الناس فيه بركة في ذاته ولا في ملابسه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكله بركة، ريقه بركة ودعاءه بركة وجسمه بركة وهو بركة وجاء بالبركة. فلو هناك شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك بالإنسان فلا بأس. كان بعض الصحابة يأخذوا شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويستشفون به، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تتبرك بالشخص بذاته، لكن بدعائه فلا بأس، بدعائه فلا بأس. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم فنسقى، وإننا اليوم سنستسقي بعم نبينا. فأمر العباس أن يقوم يدعو الله عز وجل ويغاث القوم، فلم يستسقي بذات العباس وإنما بدعائه، وإنما بدعائه. فلو أتيت إلى شخص وطلبت منه أن يدعو لك فلا بأس بذلك، باعتقاد منك أيضا أن الاستجابة بيد الله، وأن هذا مجرد سبب، وأيضا لأمر آخر أن تنفع أخاك لأجل أن يجتهد أيضا هو في الدعاء، يعني تكون أيضا في نيتك النفع له. إذن طلب البركة أيها الإخوة، وطلب البركة ينقسم إلى أمرين: أن يكون بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكريم، وأن يكون بأمر حسي معلوم مثل التعلم والدعاء ونحو ذلك. أما غير هذه الأمور فلا يجوز. ولأجل هذا نبهت على قضية التبرك بمثل الحجر الأسود أو الركن اليماني أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فهذا ليس فيه بركة، لأنه ليس فيه دليل على أن فيه بركة، ليس فيه دليل شرعي ولا دليل حسي. قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومنات إيش الثالثة الأخرى. هذه الأشياء كان أهل الجاهلية يتبركون بها، فأتى القرآن الكريم للنهي عنها. اللات صنم، اللات صنم أو قيل اسم صخرة كانوا يعكفون بها، وهي بين مكة والطائف، وكانوا يتبركون بها. وقيل اللات اسم رجل كان يلت لهم السويق، كان يلت السويق للحجاج، فلما مات افتقدوا السويق وما وجدوا المعصوب، فلأجل هذا ماذا فعلوا؟ عكفوا على قبره لأجل أن يتبركوا به. إذن إما أن يكون اسم لرجل وإما أن يكون اسم لصنم، أو أن هذا الرجل وضع عليه صنم، الشاهد أنهم يتبركون به، وهذا لون من التبرك محرم ممنوع. والعزة، والعزة أيضا شجرة سمر، كان يجعل عليها بناء، وقيل كان يجعل عليها ستار، وكانوا يتبركون بها، فإذا أتوا بطعام يمرون عليها لعلها تبارك عليه، وإذا أراد أحد أن يتزوج يمر لعله أن يبارك، وكذلك إذا أراد أن يتزوج يمر، وهكذا يظنون أنها يعني تزيدهم بركة، فلأجل هذا جاء النهي عنه. كذلك مناه صنم العزة أيضا بين الطائف ومكة، ومناه بين مكة والمدينة، وهو أيضا صنم كانوا يتبركون به يطلبون منه البركة. فتبين لنا بهذا الدليل أن هذا الفعل محرم، وأن البركة لا تكون بهذه الأمور، وإنما تكون بالأمور إما الشرعية أو الحسية المعلومة كالعلم. العلم فيه بركة، لأنك إذا علمت الناس استفادوا وعملوا بالعلم ونشروا هذا العلم فاستفاد الناس ففيه بركة. كذلك الأشياء الشرعية المعلومة كالقرآن الكريم. يقول عن أبي واكد الليثي رحمه الله قال خرجنا، ورضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين وادي يقع شرقي مكة، وقعت فيه غزوة حنين، وغزوة حنين وقعت بعد فتح مكة، وهذه الغزوة العظيمة وجد فيها القوم، يقول هذا أبو واقد، ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر يعني قريب عهد به، وللمشركين سدرة، شجرة سدر يعكفون عندها. العكوف هو القيام والتطواف وكثرة المرور عليها، ولهذا قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فالعكوف كثرة الطاعة وكثرة المكث والوقوف عند هذا الأمر، فهم يعكفون بها فيقفون عندها ويتبركون بها. يقول وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم رجاء بركتها، يعني تبركا بهذه الشجرة. يقال لها ذات أنواط، هذه الشجرة تلقب بذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. هنا مشروعية التكبير والتسبيح عندما يحدث أمر تتعجب منه، في حال التعجب الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إذن هنا قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر على القوم، ولأنهم حديث عهد أيضا بكفر لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر يقدح في العقيدة، يقدح في التوحيد، فلهذا نهاهم وعده شركا أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، والسنن بمعنى الطرق، وهنا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإخبار من باب التحذير، من باب التحذير وليس من باب الإقرار، يعني هذا الفعل محرم، والذي يشابه اليهود ويقلدهم والنصارى يحرم عليه تقليدهم، لكن هذا من باب الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنفعل وستكون أيضا من الأمة قوم، وليس المعنى أن الأمة كلها ستتبع اليهود والنصارى، لكن سيكون في الأمة قوم، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انظر إلى شدة الاتباع والتشبه، ولهذا تجد سبحان الله المسلمين في هذه الأيام يرون أي شيء من الكفار يقلدونهم مباشرة، لا تشاهد الكفار يقلدون المسلمين. وطبعا هذا فيه أمر مهم أيضا، دائما الأمة المهزومة المغلوبة تقلد الأمة الفائزة، فالمسلمون لما كانوا في ذروتهم وكان اليهود كان بعض أهل الكتاب موجودين بعهد أو بذمة كانوا يقلدون المسلمين ويلبسون مثلهم، فنهاهم أمير المؤمنين عمر أن يلبسوا مثل المسلمين وأن يركبوا على الخيل مثل المسلمين. فالمسلم يركب هكذا قدم هنا وقدم هنا، وهذا إذا خرج يخرج بلباسه لا يلبس لباس المسلم ولا يركب مثله، فيضع قدميه في اتجاه واحد لا يضعهما كما يضعهما المسلم حتى لا يشتبه الناس فيه. إذن هنا أيها الإخوة تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. طيب ما العلاقة بين طلب البركة، ما العلاقة بين طلب الصحابة وطلب بني إسرائيل هنا؟ ما العلاقة بين طلب الصحابة وطلب بني إسرائيل؟ ها، أن في كلا الأمرين إيش؟ منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر ما حكمه؟ نوع من أنواع الشرك، ذات أنواط. ماذا تفعل لكم ذات أنواط؟ إذن لأن التبرك بالشجر نوع من أنواع الشرك، واتخاذ الآلهة من دون الله نوع من أنواع الشرك. إذن العلاقة مناسبة بين الأمرين، فكلا الأمرين شرك ومنافيا، كلا الأمرين شرك ومنافي للتوحيد. السؤال الآخر، ما العلاقة بين التبرك وبين معنى لا إله إلا الله؟ ما العلاقة بين التبرك وبين معنى لا إله إلا الله؟ نقول إن نفي التبرك بالأشجار ونحوها هو من معنى لا إله إلا الله، فكما أنه لا إله إلا الله ها ننفي جميع الآلهة عن الله عز وجل، فكذلك نقول إن البركة لا تكون إلا من الله. عرفنا العلاقة؟ كما أنه لا إله إلا الله فإن البركة لا تكون إلا من الله، فالله الذي لا إله غيره الذي يعطي ويمنع ويشافي ويعافي، إذن هو الذي يعطي البركة. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن الإنسان قد يحلف على الفتية لأجل المصلحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حلف قال والذي نفسي بيده، وهذا من الحلف الجائز، والحلف لا يجوز إلا أن تحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته، أن تحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته، فالإنسان لا يجوز له أن يحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمن حلف بالكعبة قال والكعبة أو البيت أو النبي أو نفسي أو الشرف، فهذا كله من الشرك، لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بالشمس والضحى والليل والقمر وغير ذلك فله أن يقسم بما شاء. أيضا الشرك نعرف أن منه أكبر ومنه أصغر، وفيه أيضا أن الصحابة هنا وهم حدثاء عهد بكفر قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وفيه أيضا يبين الإنسان ويقدم العذر بين يدي خطأه، فلو أخطأ في شيء فيبين أنه كان جاهلا بهذه المسألة أو بهذا الحكم. أيضا الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وهذا فيه بيان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس فيه بيان الحل، ليس فيه بيان أنه يجوز، بل جاء من باب الذكر والتحذير. هنا إشكال ونحتاج إلى جوابه، هنا إشكال ونحتاج إلى جوابه. الإشكال لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يئس أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب، فكيف نوفق بين هذا وبين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع في هذه الأمة وأن هؤلاء القوم سيتبعون سنن من كان قبلهم وطرق من كان قبلهم؟ ماذا يكون الجواب؟ قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم. فكيف نوفق بينه وبين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة سيقع شرك وأن من هذه الأمة من سيتابع اليهود والنصارى؟ أن يتبعوا بالتحريش، بس هنا أخبر أنه سيحدث شيء من الشرك، ولهذا أن بعض النساء دوس سيضربن بإليتهن على ذي الخلصة صنم كان موجودا في دوس، وكانت بعض الأصنام موجودة أيضا وذهبت. يعني تخيل كيف الأصنام عادت بعد أولئك بفترة، يعني زمن قبل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان الناس يعبدون الأشجار والأحجار ويتبركون بها من دون الله. إذن الشرك قد يوجد أيضا مرة أخرى. فأقول جواب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك سيقع، أخبر عما وقع في نفس الشيطان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع بعد ذلك. إذن الشيطان أيس أن يعبد، هو أيس تلك الفترة لما رأى قوة الإسلام وانتشار المسلمين بهذه القوة، ضعف الشيطان وأصبح ما يستطيع الخلوص إلى أمور يريدها. فلأجل هذا نقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع أي بعد ذلك. فتبين لنا أيها الإخوة هنا أن هذه الأسباب يجب أن نبعدها، كل سبب ليس بسبب في شرع الله فلا نعمل به، لا تعليق الخيط ولا الحلقة ولا نحو ذلك من الأمور التي ليست بأسباب. وعلينا إن احتجنا إلى الأسباب الشرعية فأن نعملها. فقلنا إن السبب الشرعي لا بأس بالعمل بعمله مع اعتقاد أن الله هو المسبب، وأيضا مع امتلاء قلب الإنسان بالإيمان بالله عز وجل. قد يبذل الإنسان السبب ولا يحصل الشفاء، لماذا؟ ابتلاء واختبارا من الله للعبد. قد يصاب إنسان بمرض ويحاول الأطباء في شفائه ولا يستطيع له شفاء، وقد يعمل الأسباب ولا يشفى، لأن الله تعالى ما قدر الشفاء لهذا الإنسان. فلا تحزن ولا تبأس، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فإذا كتب الله تبارك وتعالى الشفاء سيحدث، وإذا لم يكتبه عز وجل فلن يحصل ذلك. فلأجل هذا نحن نقول إن بذلنا الأسباب فنبقى على يقين أن ما كان الله أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهنا عقيدة مهمة جدا لكل مؤمن، أن تؤمن أخي الكريم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يجب أن تؤمن بهذا حقيقة. إذا آمنت بهذا حقيقة تسير في حياتك كلها وأنت مطمئن بأمر الله عز وجل. إذا أراد الله تعالى شيئا كان، وإذا لم يرده لم يكن. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب، يقول ما شئت كان، يعني الله، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان يا الله، وإن لم أشأ أي أنا العبد الفقير، وما شئت أنا إن لم تشأ يا الله لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي الخلق يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وذاك خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فهذا تبين سبحان الله طبيعة الخلق والناس جميعا هم كذلك. ولهذا لا بد أن يشعر الإنسان نفسه دائما أنه بحاجة إلى الله وأنه مفتقر إلى الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، الفقر لي وصف ذاتي دائما أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الناس كلهم. فالشاهد أن كلنا أننا كلنا يجب أن نشعر أنفسنا بحاجتنا إلى الله عز وجل، ننزل حاجتنا بالله عز وجل. اعلم أخي الكريم أنك إذا أنزلت حاجتك بالله سدت حاجتك، وإن أنزلت حاجتك بالله لن تسد، ولن تجد الراحة النفسية، ولن تجد الدعاء والسكون أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا على من توكل على غير الله ألا يدعه الله تعالى في سكون. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من فتوحاته، وأن يرفع قدر الجميع، وأن يرفع الضر عنا. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحدون. ولله فيك.